إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله عز وجل في هذه الآية يمتن على عباده بما أرسل إليهم، أرسل إليهم رسولا من أنفسهم، أي منهم ومن جنسهم وعلى لغتهم، هو عليه الصلاة والسلام عزيز عليه ما عنتم، كما قال سبحانه وتعالى في هذه الأمة في هذه الآية، يعز عليه صلى الله عليه وسلم ما يشق على أمته. فشريعته التي جاء بها عليه الصلاة والسلام هي شريعة سمحة سهلة كاملة يسيرة، يسيرة على من يسرها الله جل وعلا عليه، شريعة يا عباد الله جاءت بجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. حريص عليكم عليه الصلاة والسلام، حريص على هدايتكم، حريص على إيصال النفع الدنيوي والأخروي إليكم. فهو عليه الصلاة والسلام يحب لكم الخير ويسعى جهده في إيصاله إليكم، ويكره لكم الشر ويسعى جهده في تنفيركم منه. يا عباد الله، بالمؤمنين رؤوف رحيم، هو صلوات ربي وسلامه عليه شديد الرحمة والرأفة بعباد الله جل وعلا المؤمنين، بل إنه عليه الصلاة والسلام أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم. ولما صارت له دولة صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان هو إمام المسلمين الذي يسوسهم، فهو الذي يسوسهم ويحكمهم عليه الصلاة والسلام، وجدوا من رحمته ورأفته شيئا عظيما عليه الصلاة والسلام. وهذا بخلاف ما كان عليه الناس في الجاهلية، لم يكن لهم يا عباد الله إمام يجمعهم على دين أو يتألفهم على رأي، بل كانوا فرقا شتى وجماعات متفرقين، أراؤهم مختلفة وأديانهم متباينة. وهذا ما جعل كثيرا منهم يا عباد الله يعبد الأصنام ويطيع الأزلام. وإن من حرصه صلى الله عليه وسلم على اجتماع كلمة المسلمين وهو في المدينة يوم كان إمامهم عليه الصلاة والسلام، أنه كان إذا خرج من المدينة لحج أو لغزو عليه الصلاة والسلام يستخلف على المدينة أحد أصحابه، كما استخلف ابن أم مكتوم في بعض غزواته عليه الصلاة والسلام. وهذا مراعاة لحال الناس واجتماع كلمتهم، يجعل واحدا عليهم يقوم بأمرهم ويرجعون إليه يا عباد الله ليحكم بينهم ويقضي بينهم فيكون مسؤولا عنهم. وهذا ما يؤكد حاجة الناس إلى أمير يا عباد الله، بل إن مما يؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى الجماعة القليلة إذا سافروا وضربوا في الأرض أن يجعلوا عليهم أميرا تجتمع كلمتهم عليه لأجل شؤون سفرهم، ولا تكون أمورهم فوضى بسبب اختلاف آرائهم. لما رواه أبو داود عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، يأمر صلى الله عليه وسلم بتأمير أحدهم أين يا عباد الله، في جماعة قليلة عارضة في سفر. وهذا إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى أنواع الاجتماعات الأخرى، كما نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. ولا شك أن من أعظم الاجتماعات اجتماع الأمة واجتماع المسلمين في بلادهم، مما يؤكد يا عباد الله حاجتهم إلى تنصيب حاكم عليهم، فإن في ذلك الخير العظيم، تنصيب حاكم عليهم لتجتمع يا عباد الله كلمتهم، فبه تجتمع كلمتهم ويلم شملهم ويدفع الظلم وينشر العدل ويقام دين الله وتنفذ أحكام الله سبحانه وتعالى ويقمع الشر والفساد ويجاهد في سبيل الله وتحمى به حوزة البلاد وبيضة المسلمين يا عباد الله. فإن من أوجب الواجبات تنصيب حاكم على المسلمين يا عباد الله، وإلا لكانت الأمر فوضى ولوجد الناس شرا عظيما ومستطيرا. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهو أمر واجب كما يقول ابن خلدون رحمه الله تبارك وتعالى: إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه بالشرع وبإجماع الصحابة والتابعين. نعم عباد الله، إن الصحابة قد أجمعوا على هذا الأمر، وإن هذا يعلم مما حدث يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم قد تأخروا في تجهيز نبينا ودفنه صلى الله عليه وسلم. ما السبب الذي أخرهم يا عباد الله؟ السبب الذي أخرهم هو الأمر الذي نتكلم عليه، هو استغالهم رضي الله تعالى عنهم بمبايعة أحد عليهم خليفة لرسول الله، فاشتغلوا ببيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي جعلوا أمورهم إليه يا معاشر المسلمين. وهذا ما يدل على ضرورة وجود الحاكم والخليفة، وإلا لما اشتغلوا بذلك عن تجهيز من؟ تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تأخروا في دفنه عليه الصلاة والسلام. ثم تتابع الناس بعد ذلك في كل عصر من العصور على هذا الأمر، مما جعله أمرا مجمعا عليه قد استقر عليه الناس يا معاشر المسلمين. وإن وجوب تنصيب الحاكم والخليفة والأمير قد دلت عليه أيضا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: من نزع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. نعم عباد الله، إن حاجة الناس إلى وجود الحاكم عظيمة وفيها مصلحة عظمى. إن كان الحاكم صالحا فهذا خير على خير، وإن كان الحاكم فاجرا يا عباد الله فإن ما في وجوده من المصالح أعظم مما يفسد من اجتماع المسلمين وحقن دمائهم واستتباب الأمن في بلادهم وغير ذلك من المصالح العظيمة يا عباد الله. ولهذا قال عمرو بن العاص لابنه: سلطان عادل خير من مطر وابل، وسلطان ظلوم جشوم خير من فتنة تدوم. ويقول الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله: سلطان جائر 70 سنة خير من أمة سائبة ساعة من نهار. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يقال 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. ثم إن هذا الذي ولي على المسلمين يا عباد الله قد ابتلي ببلية عظيمة لعظم المسؤولية، خاصة إذا لم يقم بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله تعالى عنه يوم قال له: استعملني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. وفي رواية لمسلم قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن اثنين ولا تولين مال يتيم. نعم عباد الله، إن السلطان إذا وفق للقيام بالعدل على حسب استطاعته وأداء هذه الأمانة بصدق وإخلاص فهو على خير عظيم، بل إنه معدود في جملة من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله في ذلك اليوم العظيم العصي الذي يعظم فيه كرب الناس أعني يوم القيامة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم صلى الله عليه وسلم الإمام العادل، رواه البخاري ومسلم. وهذا الذي حرص على إقامة العدل ودفع الشر عن الناس والفساد وقمعه وغير ذلك مما هو واجب عليه، فرفق بالرعية ولم يحتجب عنهم، الله عز وجل يعينه يا عباد الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرافق بهم فارفق بهم فارفق به، فإنه إن لم يرفق بعباد الله جل وعلا من الرعية واحتجب دونهم يكله الله جل وعلا إلى نفسه ولا يأتيه العون من ربه سبحانه وتعالى، كما بين ذلك صلى الله عليه وسلم في من ولي شيئا من أمر المسلمين قال: فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره، رواه أبو داود والترمذي. وفي رواية للترمذي قال صلى الله عليه وسلم: ما من إمام أي حاكم وسلطان يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون حاجته وخلته ومسكنته. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ولي علينا خيارنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هاتان الآيتان في سورة النساء يا عباد الله، الأولى منهما نزلت فيما يتعلق بالراعي والحاكم ومن ولاه الله جل وعلا شؤون المسلمين بأن يحرص على أداء الأمانة يؤديها بصدق وإخلاص، وإذا حكم بين الناس أن يحكم بينهم بالعدل في القسم وفي الحكم وغير ذلك يا عباد الله. وأما الآية الثانية التي خاطب الله جل وعلا فيها المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فهي تتعلق بالرعية يا عباد الله. الله جل وعلا يأمرهم بطاعة ولاة أمرهم فيما صدر عنهم من حكم أو قسم وغير ذلك ما لم يأمروا بمعصية، كما أكد ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ويوصي بوصية جامعة لأصحابه يوم وعظهم موعظة صلى الله عليه وسلم بليغة، فقالوا: اعهد إلينا أو أوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. الحديث فهي وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم ثابتة في سنته، ما أوصى بها صلى الله عليه وسلم إلا لأجل ما علمتموه في الآية الأولى التي ذكرتها في مطلع خطبتي، أنه صلى الله عليه وسلم حريص بالمؤمنين، رؤوف رحيم بهم، يدلهم على ما فيه الخير لهم في الدنيا والآخرة، صلوات ربي وسلامه عليه. ألا فاحرصوا عباد الله على معرفة حق نبيكم عليكم يا معاشر المسلمين من الائتمار بأمره والانزجار عن نهيه واتباعه عموما إن كنتم تحبونه حقا وصدقا، وأن تكثروا أيضا من الصلاة والسلام عليه في كل وقت وحين، ويكثر وتكثر صلاتكم عليه في هذا اليوم العظيم الذي هو يوم الجمعة، فإن صلاتكم يا رعاكم الله معروضة على نبيكم، فإن صلاتكم عليه معروضة على نبيكم عليه الصلاة والسلام، ومن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم اجعلنا يا ربنا من أهل الجنة أجمعين، ولا تحرم منا أحدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، ونجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم، وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اشف مرضى المسلمين وعاف مبتلاهم يا رب العالمين، اللهم نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان يا إلهنا، كلهم عونا ونصيرا في فلسطين، اللهم كلهم عونا ونصيرا في فلسطين، اللهم كلهم عونا ونصيرا في فلسطين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك باليهود الغاصبين والصهاينة المعتدين، عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز يا جبار. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله عز وجل في هذه الآية يمتن على عباده بما أرسل إليهم، أرسل إليهم رسولا من أنفسهم، أي منهم ومن جنسهم وعلى لغتهم، هو عليه الصلاة والسلام عزيز عليه ما عنتم، كما قال سبحانه وتعالى في هذه الأمة في هذه الآية، يعز عليه صلى الله عليه وسلم ما يشق على أمته. فشريعته التي جاء بها عليه الصلاة والسلام هي شريعة سمحة سهلة كاملة يسيرة، يسيرة على من يسرها الله جل وعلا عليه. شريعة يا عباد الله جاءت بجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. حريص عليكم عليه الصلاة والسلام، حريص على هدايتكم، حريص على إيصال النفع الدنيوي والأخروي إليكم. فهو عليه الصلاة والسلام يحب لكم الخير ويسعى جهده في إيصاله إليكم، ويكره لكم الشر ويسعى جهده في تنفيركم منه. يا عباد الله، بالمؤمنين رؤوف رحيم، هو صلوات ربي وسلامه عليه شديد الرحمة والرأفة بعباد الله جل وعلا المؤمنين. بل إنه عليه الصلاة والسلام أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم. ولما صارت له دولة صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان هو إمام المسلمين الذي يسوسهم، فهو الذي يسوسهم ويحكمهم عليه الصلاة والسلام، وجدوا من رحمته ورأفته شيئا عظيما عليه الصلاة والسلام. وهذا بخلاف ما كان عليه الناس في الجاهلية، لم يكن لهم يا عباد الله إمام يجمعهم على دين أو يتألفهم على رأي، بل كانوا فرقا، بل كانوا فرقا شتى وجماعات متفرقين، أراؤهم مختلفة وأديانهم متباينة. وهذا ما جعل كثيرا منهم يا عباد الله يعبد الأصنام ويطيع الأزلام. وإن من حرصه صلى الله عليه وسلم على اجتماع كلمة المسلمين وهو في المدينة يوم كان إمامهم عليه الصلاة والسلام، أنه كان إذا خرج من المدينة لحج أو لغزو عليه الصلاة والسلام يستخلف على المدينة أحد أصحابه، كما استخلف ابن أم مكتوم في بعض غزواته عليه الصلاة والسلام. وهذا مراعاة لحال الناس واجتماع كلمتهم، يجعل واحدا عليهم يقوم بأمرهم ويرجعون إليه يا عباد الله ليحكم بينهم ويقضي بينهم فيكون مسؤولا عنهم. وهذا ما يؤكد حاجة الناس إلى أمير يا عباد الله. بل إن مما يؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى الجماعة القليلة إذا سافروا وضربوا في الأرض أن يجعلوا عليهم أميرا تجتمع كلمتهم عليه لأجل شؤون سفرهم، ولا تكون أمورهم فوضى بسبب اختلاف آرائهم. لما رواه أبو داود عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. يأمر صلى الله عليه وسلم بتأمير أحدهم أين يا عباد الله؟ في جماعة قليلة عارضة في سفر. وهذا إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى أنواع الاجتماعات الأخرى، كما نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. ولا شك أن من أعظم الاجتماعات اجتماع الأمة واجتماع المسلمين في بلادهم، مما يؤكد يا عباد الله حاجتهم إلى تنصيب حاكم عليهم، فإن في ذلك الخير العظيم، تنصيب حاكم عليهم لتجتمع يا عباد الله كلمتهم، فبه تجتمع كلمتهم ويلم شملهم ويدفع الظلم وينشر العدل ويقام دين الله وتنفذ أحكام الله سبحانه وتعالى ويقمع الشر والفساد ويجاهد في سبيل الله وتحمى به حوزة البلاد وبيضة المسلمين يا عباد الله. فإن من أوجب الواجبات تنصيب حاكم على المسلمين يا عباد الله، وإلا لكانت الأمر فوضى ولوجد الناس شرا عظيما ومستطيرا. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهو أمر واجب، كما يقول ابن خلدون رحمه الله تبارك وتعالى: إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه بالشرع وبإجماع الصحابة والتابعين. نعم عباد الله، إن الصحابة قد أجمعوا على هذا الأمر، وإن هذا يعلم مما حدث يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم قد تأخروا في تجهيز نبينا ودفنه صلى الله عليه وسلم. ما السبب الذي أخرهم يا عباد الله؟ السبب الذي أخرهم هو الأمر الذي نتكلم عليه، هو استغالهم رضي الله تعالى عنهم بمبايعة أحد عليهم خليفة لرسول الله، فاستغلوا ببيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي جعلوا أمورهم إليه يا معاشر المسلمين. وهذا ما يدل على ضرورة وجود الحاكم والخليفة، وإلا لما اشتغلوا بذلك عن تجهيز من؟ تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تأخروا في دفنه عليه الصلاة والسلام. ثم تتابع الناس بعد ذلك في كل عصر من العصور على هذا الأمر، مما جعله أمرا مجمعا عليه قد استقر عليه الناس يا معاشر المسلمين. وإن وجوب تنصيب الحاكم والخليفة والأمير قد دلت عليه أيضا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: من نزع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. نعم عباد الله، إن حاجة الناس إلى وجود الحاكم عظيمة وفيها مصلحة عظمى. إن كان الحاكم صالحا فهذا خير على خير، وإن كان الحاكم فاجرا يا عباد الله فإن ما في وجوده من المصالح أعظم مما يفسد، من استماع المسلمين وحقن دمائهم واستتباب الأمن في بلادهم وغير ذلك من المصالح العظيمة يا عباد الله. ولهذا قال عمرو بن العاص لابنه: سلطان عادل خير من مطر وابل، وسلطان ظلوم جسوم خير من فتنة تدوم. ويقول الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله: سلطان جائر 70 سنة خير من أمة سائبة ساعة من نهار. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يقال 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. ثم إن هذا الذي ولي على المسلمين يا عباد الله قد ابتلي ببلية عظيمة لعظم المسؤولية، خاصة إذا لم يقم بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله تعالى عنه يوم قال له: استعملني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. وفي رواية لمسلم قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن اثنين ولا تولين مال يتيم. نعم عباد الله، إن السلطان إذا وفق للقيام بالعدل على حسب استطاعته وأداء هذه الأمانة بصدق وإخلاص فهو على خير عظيم، بل إنه معدود في جملة من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في ذلك اليوم العظيم العصي الذي يعظم فيه كرب الناس أعني يوم القيامة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم صلى الله عليه وسلم الإمام العادل، رواه البخاري ومسلم. وهذا الذي حرص على إقامة العدل ودفع الشر عن الناس والفساد وقمعه وغير ذلك مما هو واجب عليه، فرفق بالرعية ولم يحتجب عنهم، الله عز وجل يعينه يا عباد الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرافق بهم فارفق بهم فارفق به، فإنه إن لم يرفق بعباد الله جل وعلا من الرعية واحتجب دونهم يكله الله جل وعلا إلى نفسه ولا يأتيه العون من ربه سبحانه وتعالى، كما بين ذلك صلى الله عليه وسلم في من ولي شيئا من أمر المسلمين قال: فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره. رواه أبو داود والترمذي. وفي رواية للترمذي قال صلى الله عليه وسلم: ما من إمام أي حاكم وسلطان يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون حاجته وخلته ومسكنته. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ولي علينا خيارنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هاتان الآيتان في سورة النساء يا عباد الله، الأولى منهما نزلت فيما يتعلق بالراعي والحاكم ومن ولاه الله جل وعلا شؤون المسلمين، بأن يحرص على أداء الأمانة يؤديها بصدق وإخلاص، وإذا حكم بين الناس أن يحكم بينهم بالعدل في القسم وفي الحكم وغير ذلك يا عباد الله. وأما الآية الثانية التي خاطب الله جل وعلا فيها المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فهي تتعلق بالرعية يا عباد الله. الله جل وعلا يأمرهم بطاعة ولاة أمرهم فيما صدر عنهم من حكم أو قسم وغير ذلك، ما لم يأمروا بمعصية، كما أكد ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ويوصي بوصية جامعة لأصحابه يوم وعظهم موعظة صلى الله عليه وسلم بليغة، فقالوا: اعهد إلينا أو أوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. الحديث، فهي وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم ثابتة في سنته، ما أوصى بها صلى الله عليه وسلم إلا لأجل ما علمتموه في الآية الأولى التي ذكرتها في مطلع خطبتي، أنه صلى الله عليه وسلم حريص بالمؤمنين، رؤوف رحيم بهم، يدلهم على ما فيه الخير لهم في الدنيا والآخرة، صلوات ربي وسلامه عليه. ألا فاحرصوا عباد الله على معرفة حق نبيكم عليكم يا معاشر المسلمين، من الائتمار بأمره والانزجار عن نهيه واتباعه عموما إن كنتم تحبونه حقا وصدقا، وأن تكثروا أيضا من الصلاة والسلام عليه في كل وقت وحين، وتكثر صلاتكم عليه في هذا اليوم العظيم الذي هو يوم الجمعة، فإن صلاتكم يا رعاكم الله معروضة على نبيكم، فإن صلاتكم عليه معروضة على نبيكم عليه الصلاة والسلام، ومن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم اجعلنا يا ربنا من أهل الجنة أجمعين، ولا تحرم منا أحدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، ونجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم، وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اشف مرضى المسلمين وعاف مبتلاهم يا رب العالمين. اللهم نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان يا إلهنا، كلهم عونا ونصيرا في فلسطين. اللهم كلهم عونا ونصيرا في فلسطين. اللهم كلهم عونا ونصيرا في فلسطين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك باليهود الغاصبين والصهاينة المعتدين، عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز يا جبار. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.